بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة وهي حكم الوضع في الدبر، فما حكمه؟ ها، محرم، والدليل الأدلة الكثيرة التي ذكرت. هل صح عن بعض السلف خلاف هذا القول؟ ها، عمن نقل هذا القول من خلاف هذا القول من السلف؟ عن ابن عمر ونافع وزيد بن أسلم. فما مراد هؤلاء السلف رضي الله عنهم بذلك؟ ها، أحسن، الذي نزلت فيه الآية والذي ذكره جابر وغيره من الصحابة. نواصل نقرأ. كان مما ذكره الشوكاني رحمه الله وإشار إليه وذكر حديث أبي هريرة: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه المسألة وهي مسألة مباشرة الحائض، هي تتم للمسألة الأولى، وكان قد تقدم معنا الإشارة إليها في كتاب الطهارة، وهذا ذكرها مع التتميم لبعض ما يتعلق بذلك. ذكر العلماء منهم النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره أن مباشرة الحائض على ثلاث حالات: الحالة الأولى المباشرة بالوطأ في الفرج، أي في حال الحيض، في حال وجود الأذى. وهذا القول أو هذه وهذه الصورة حرام بالإجماع، دل على تحريمه القرآن والسنة. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الشاهد: فلا تقربوهن في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. وأما من السنة فحديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم حين ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود إذا حاضت فيهم المرأة أخرجوها من البيت، فلم يجتمعوا معها في بيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي لا بأس أن تكون في البيت، أن تؤاكل، أن تضاجع، أن تجالس، إلا النكاح. وأيضا حديث أبي هريرة الذي ذكره الشوكاني. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا محمول على الزجر. الصورة الثانية المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة، فيما فوق السرة وما تحت الركبة. قال النووي رحمه الله: سواء كان ذلك بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس، وهذا جائز بالإجماع. لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان يأمر المرأة من النساء بالإتزار ثم يباشرها في حال حيضها. جاء هذا الحديث عن عائشة في الصحيحين، وعن ميمونة أيضا في الصحيحين، وعن غيرهن. فإذن صورتان: الصورة الأولى محرمة بالإجماع، والصورة الثانية جائزة بالإجماع. الصورة الثالثة وهي التي حصل فيها خلاف: المباشرة فيما بين السرة والركبة، وهذا يعني قبل أن نذكر الخلاف الصحيح، هذا إن كان من فوق الإزار فهذا جائز. وجاءت به الأحاديث الصحيحة. لكن هذه الصورة الثالثة التي ذكرها النووي وغيره: المباشرة فيما بين السرة والركبة من تحت الثوب، ولكن دون الوطأ، دون الوطأ في الفرج. ففيه قولان: القول الأول أن ذلك محرم، المباشرة فيما بين السرة والركبة من تحت الثوب ولكن دون أن يطأ في الفرج، فقال بعض العلماء هو حرام، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأنه يخالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه أنه كان يأمر نساءه بالإتزار، قالوا فإذا كان من غير إزار من غير ثوب فهذا حرام. استدلوا أيضا بما جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. قالوا: فهذا هو الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فوق الإزار. قالوا: ولأن المباشرة دون الثياب دون الإزار ذريعة للوقوع في الحرام، وما كان وسيلة وذريعة للوقوع في الحرام فيجب إبعاده وإغلاقه. هذا القول الأول. القول الثاني أن ذلك جائز. وهذا مذهب الحنابلة المشهور ومذهب الظاهرية أيضا وقول جماعة من السلف. وقال به بعض ممن سبق، قال به بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، لكنه خلاف المشهور عندهم. استدل هؤلاء بأدلة أيضا بحديث أنس المتقدم، قالوا وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قالوا: فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا النكاح، والمراد به الوطء في الفرج. استدلوا أيضا بما في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد صحيح رجال وثقات. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. قالوا: فإنما يعتزل الفرج. ولعل هذه الرواية تكون مبينة لما جاء في حديث عائشة وميمونة أنها تأتزر. أيضا قالوا: لأن الوطء في الفرج إنما حرم لأجل الأذى. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. قالوا: فهذا يفيد أن النهي يختص بموضع الأذى دون غيره. وهذا القول الثاني أقرب، لكن بعض العلماء ذكر قيدا وهو قيد حسن. قال: هذا إذا كان الرجل يضبط نفسه عن الوقوع في الحرام ويثق من نفسه باجتناب ذلك، إما لكونه ضعيف الشهوة أو لكونه شديد الورع يجتنب الحرام. أما من لم يكن كذلك ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام لضعف ورعه أو لتساهله أو لشدة شهوته التي لا يستطيع أن يضبط نفسه معها، قالوا: فهذا لا يكون كذلك، لا يكون جائزا، بل يكره في حقه أو يحرم. وحمل هؤلاء الأدلة السابقة الذي استدل بها أصحاب القول الأول لك ما فوق الإزار، استدلوا بها على الاستحباب. قالوا: ذاك الحال أفضل مستحب، وهذا جائز. وهذا القول الثاني كما تقدم أقوى، أنه جائز، ولكن إن لم يأمن على نفسه الوقوع في الحرام ولم يثق بذلك ويعلم أنه قد يزل فهذا يكره في حقه. فإذن هذه الثلاث الصور في مباشرة الحائض. يضاف إلى هذا أو ينبه على هذا، قال الله في قول الله: فلا تقربوهن حتى يطهرن، أي يطهرن من الحيض. فإذا تطهرن، قد سبق التنبيه عليه. ما المراد بالتطهر في هذه الآية؟ الصحيح عند عامة العلماء أنه الغسل. المراد بالتطهر أي الاغتسال من الحيض. بعض العلماء ذهب إلى أنه غسل الموضع، غسل الفرج، ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن يدل على الطهارة الشرعية، فإذا تطهرنا أي طهارة شرعية، والطهارة الشرعية في حق الحائض الاغتسال، فلا يجوز وطء الحائض بعد طهرها من المحيض إلا بعد اغتسالها، ولا يكفي غسل موضع الدم. نبهنا على هذا حتى لا يغتر أحد بالقول الآخر، لا سيما أنه موجود في كتاب أحكام الزفاف للشيخ الألباني وهو يرى هذا القول الثاني، ولكن في الحقيقة هو قول ضعيف بل شاذ. وعامة السلف على خلافه. أيضا مما يتعلق بذلك وطئ المستحاضة، والمستحاضة خلاف الحائض، الاستحاضة هو مرض يكون الدم دائما جاريا، أي ليس خاصا بأيام الحيض بل يكون في سائر الشهر تراه، وتختلف الاستحاضة من هنا استحاضة شديدة ومن هنا دون ذلك. فهل يجوز وطئ المستحاضة أي الجماع؟ في خلاف أيضا، فجمهور العلماء على أنه يباح مطلقا، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن المستحاضة في حكم الطاهر، فبالإجماع أن المستحاضة تصوم، تصلي، تمس المصحف إذا كانت على وضوء، فهي في حكم الطاهر بالإجماع في هذه الأمور. قالوا فكذلك تكون في حكم الطاهرة في الوطء، فيباح وطؤها. وأيضا قالوا لا يوجد دليل على المنع، ما المانع من هذا؟ إنما ورد الدليل في المنع من الحيض، من وطء الحائض، أما هذه المستحاضة فلا دليل يمنع، والأصل الحل والإباحة. يعني حل وإباحة وطئ الرجل لزوجته متى ما أراد، هذا الأصل، إلا إذا وجد مانع شرعي كحيض ونفساء، وليست الاستحاضة من الموانع الشرعية. أيضا قالوا وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثير استحيضت، فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الصلاة، حكم الطهارة، ولم يرد في حديث أنه نهى عن وطئها أو بين ذلك. قالوا فهو جائز مباح وهو الأصل. هناك قول آخر فصلوا، وهو المشهور في مذهب الحنابلة، قالوا الأصل أنه لا يجوز إلا إذا خاف الزوج الوقوع في الحرام، فإذا خاف الوقوع في الحرام فيجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لا يجوز لأجل وجود هذا الأذى، فإن الله تعالى نهى عن وطئ الحائض لوجود الأذى، ويسألونك عن الماء قل هو أذى فاعتزلوا النساء. قالوا وهذه الأذى موجود فلا توطأ. قالوا أما جوازه لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام فلأن الاستحاضة أخف من الحيض، ولذلك تصلي وتصوم، فكذلك إذا خاف يجوز. وهناك قول ثالث عزي إلى بعض السلف قالوا لا يجوز مطلقا كالحائض لعلة وجود الأذى الذي كان سببا في منع وطء الحائض. والصحيح هو القول الأول، ولا يسلم أن دم الاستحاضة أذى، فالمراد بالأذى أي نجاسة دم الحيض، وهذا ليس على إطلاقه، ففي خلاف هل هو طاهر أو نجس. أيضا لما تقدم التعليل به، فالصحيح هو الإباحة مطلقا. أيضا مما يتعلق بذلك من مسائل يتعلق بالوطأ مسألة، وهي هل يجب على الرجل الوطأ؟ هل هو واجب على يأثم إن تركه؟ جمهور العلماء على أنه واجب إن لم يكن له عذر، استدلوا بأدلة كثيرة من هذه الأدلة قالوا أن هذا حق لها، فكما عليها الحق في هذا الأمر في الوطء فكذلك لها الحق. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا كان يحرم عليها الامتناع من ذلك ويجب تمكين الزوج من ذلك فكذلك هو يجب عليه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وإن لزوجك عليك حقا، حين شكت امرأته لأبي أنه لا يطأ سأل عن زوجها قالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، فشكاه عبد الله عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما قال له إن لأهلك عليك حقا. بنحو حديث سلمان في قصته مع أبي الدرداء حين جعله يفطر في النهار ويؤخر القيام في الليل، وكان مما قال فيه إن لأهلك عليك حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أيضا من الأدلة التي تدل عليه قالوا أن الزوج يباح لها الفسخ إذا كان الزوج مجبوبا أو عنينا، فالجب والعنة تبيح الفسخ كما تقدم معنا أن من العيوب التي تبيح الفسخ. قالوا فإذا كان كذلك هي هذه الأمور تمنع الوطأ، فأباحة الفسخ دل على أنه لازم. أيضا مما استدلوا به ما ذكره الله تعالى في القرآن من التوقيت للمولي أي الذي يحصل منه إيلاء أي حلف على اعتزال زوجته، فوقت له 4 أشهر، إن رجع بعد 4 أشهر وإلا يلزم بالفراق، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قالوا فهذا التحديد والتوقيت دليل أنه يجب عليه الوطء. أيضا قالوا هذا من المعاشرة بالمعروف، وتركه ليس من المعروف بل هو من الإساءة. وقد يعرض الزوج هذه للفساد إن لم يسعى في تحصينها وإعفافها بذلك. هناك قول قال به الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب بل الزوج بالخيار لأنه حق له فيجوز أن يفعله ويجوز أن يتركه. وقد ضعف هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله وبين صحة القول الأول في كتاب روضة المحبين. قال وقد اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته، فقال الطائفة لا يجب فإنه حق لإن شاء استوفى وإن شاء تركه بمنزلة من استأجر دارا، استأجر دار إن شاء سكنها وإن شاء تركها. قال ابن القيم رحمه الله وهذا من أضعف الأقوال، والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده، يرده القرآن والسنة والعرف والقياس. وكان مما ذكر قال أما القرآن فإن الله سبحانه قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فأخبر أن المرأة من الحق مثل الذي عليها، فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها فهو حق على الزوج بنص القرآن. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف، ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطئ مرة واحدة. ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردا عليه، والله سبحانه إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر كلاما في مسألة ستأتي. فإذن الصحيح أن ذلك واجب على الزوج. بقي في كم يجب أو ما هي المدة التي يجب فيها، هذا إن شاء الله مسألة تأتي في الدرس الآتي. قال من وقع على امرأته بعدما طهرت من الحيض قبل أن تغتسل هل عليه شيء؟ عليه التوبة. جاء في أحاديث أن من وطئ في الحيض عليه كفارة ولكنها ضعيفة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أخ يقول امرأة زوجها عاصي وربما طلبها إلى الوطء في حال حيضها هل تجيبه؟ لا، لا يجوز أن تجيبه، تجيبه في غير الوطء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء، تجيبه في أن يصنع ما شاء إلا الوطء فلا تجيبه إليه. يقول إذا كان سبب المنع من النكاح في حال الحيض هو خروج الحيض فيرتفع المنع عند عدم خروجه، فيجوز حتى وإن لم تغتسل لأن المنع كان بسبب خروج الطمث. نعم هذا يقول لو قال الله حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن، لكن الله تعالى ذكر أمرين في القرآن، قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، فذكر الطهر والتطهر، فالطهر انقطاع الدم والتطهر الاغتسال، فإنما هذا يتم لو كان مذكور في الآية قيد واحد لكن ذكر قيدان. يقول هل صحيح أن من وقع على امرأتي في حال الحيض يكون الولد فيه برص؟ لا، هذا لا يعتبر دليلا ولا يجوز أن يكون كذلك كل من رأى به برص اعتقد ذلك، وليس على هذا دليل.